بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما معنى الإلحاق؟ ما معنى الإلحاق؟ أن يزاد على أصول الكلمة حرف أو أكثر، لا لغرض معنوي، وإنما أن يتوازن كلمة بكلمة أخرى. من يمثل للإلحاق؟ من يمثل له؟ جلب عند إلحاقها بدحرجة نقول جلبب. ومثاله في الأسماء، في الأسماء مهد عند إلحاقه بجعفر يقال مهدد، وإذا أردنا أن نلحقه بزبرج كيف نقول؟ إذا أردنا أن نلحقه بزبرج مهدد. طيب، وهكذا. ضابط الإلحاق في الأفعال ما هو يا كمال؟ الاتحاد في مصدر الفعلين. إذا اتحد مصدر الفعلين فهو من باب الإلحاق، وإن اختلف فليس من باب الإلحاق. طيب، معنى الكلمة، معنى اللفظة بعد زيادة الإلحاق، ومعناها قبل الإلحاق، أهو هو أم يتغير؟ عند من؟ الأكثر أنه لا يتغير، أن معنى أن مدلول اللفظة قبل الإلحاق هو مدلولها بعد الإلحاق. وقد يدل على شيء من التأكيد، مثلا هذا يمكن، كوثر الخير الكثير أو الشيء الكثير، مبالغة في الكثرة، لأنهم كما يقولون في الزيادة أو في عند الأغلبية الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فتكون للتأكيد. لكن المقصود هنا أنه لا تدل اللفظة على معنى آخر مغاير، على معنى آخر مغاير، كونها تدل على المعنى الأول مؤكدا هذا ممكن، أما أن تدل على معنى آخر مغاير فهذا هو الذي نبهنا عليه. فمثلا كلمة جهر أو لفظة الجهر عند زيادة الواو جوهر لا تزال دالة على المعنى الذي يلاقي الجهر في الاشتقاق، أو على المعنى الذي يدل عليه الجهر. فلفظة جوهر لا تدل مثلا على الماء، ولفظة جهر تدل على الوضوح ونحو ذلك، لا تدل على معنى مغاير. وإنما الكلمة بعد الإلحاق معناها هو المعنى الذي كان قبل الإلحاق، وليس مغايرا له، وليس مغايرا له. وهذا مفهوم من تعريف الإلحاق، فإن الغرض من الإلحاق هل هو معنوي أم لفظي؟ ما هو الغرض؟ لفظي، مجرد موازنة الكلمات كلمة بكلمة، هذا يدلك على أن المعنى هو. أحيانا لا يكون لأصل الكلمة الذي هو الأصل لا يكون له معنى في كلام العرب، مثال ذلك كوكب، كوكب الواو زائدة، فهل هناك في لغة العرب مادة ككب لها معنى بدون الزيادة؟ الجواب لا. الحرف الذي تزيده للإلحاق هل يشترط أن يكون من أحرف الزيادة العشرة المجموعة في سألتمونيها عندك؟ فيه تفصيلات، إن كان الزائد تكرارا لأصل كأن نكرر اللام فلا يشترط، وإن لم يكن الزائد تكرارا لأصل بأن كان حرفا غريبا على الأصول فيشترط أن يكون من أحرف سألتمونيها، وهذه قاعدة عامة. أحرف سألتمونيها زيادتها بحيث تكون غريبة على أصول الكلمة اشترط أن تكون من هذه الأحرف العشرة، وقد مرت هذه الفائدة معنا في ماذا؟ في المدخل فيما ذكر. قال المؤلف: كيفية معرفة الزائد وذكر مواضعه. كيفية معرفة الزائد وذكر مواضعه، قلنا أيضا قبل أن ننتقل من الإلحاق، الإلحاق سماعي أم قياسي عندك؟ سماعي. قال سيبويه: قد يحتاج إليه الشاعر أو الناثر، بمعنى أن سيبويه يرى أن الشاعر له أن يلحق وأن يقيس، لكن في مواضع ضيقة كان تصعب عليه القافية، كان تصعب عليه القافية مثلا، تكون القافية على فعلل واللفظ الذي يختم به لفظ على ثلاثة أحرف فيزيد حرفا، لماذا؟ للإلحاق، حتى تستوي عنده القافية، حتى تستوي عنده القافية، كما ذكروا ذلك في البيت الذي هو في ماذا؟ في مهدد. مهدد من أين أتي بهذه اللفظة في لغة العرب؟ بيت من الشعر احتاج الشاعر فيه إلى أن يقيم القافية، يقيم القافية مهددي، لأنه لو قال مهدي اختل الوزن فقال مهددي. ودرس الإلحاق هو درس واسع، وقد جمع فيه بعض طلبة العلم مبحثا، ومبحثه جيد، مبحثه جيد، لكن ما أدري هل طبعه أم لا، وهو الأخ أسعد اليافعي، كان نشيطا عندما كان يدرس عندنا في الصرف، فأفرد هذا البحث في أفرد هذا الباب في مبحث، مبحثه جيد، جمع ونظر وتوسع. قال: كيفية معرفة الزائد وذكر مواضعه. قال: اعلم فهمك الله ما ينفعك أنه لا يحكم على حرف بزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين. انتبه لهذه القاعدة: لا يحكم على حرف بزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين، وبتعبير آخر أن تكون الكلمة على ثلاثة أصول فصاعدا، أن تكون على ثلاثة أصول فصاعدا، لما علمت أن أقل ما يكون عليه الاسم المتمكن والفعل المتصرف ثلاثة أصول. فلو قيل: هل الألف في قال زائدة؟ فالجواب أننا لو حكمنا بزيادتها لبقيت الكلمة بعد ذلك على أصلين، وذلك ممتنع. لو حكمنا بأن الألف زائدة، الكلمة اللفظة بعد ذلك تبقى على ماذا؟ على أصلين، ما هما؟ القاف واللام. هل هناك لفظة تدخل في الصرف على أصلين؟ لا، أقل ما تكون على ماذا؟ على ثلاثة، على ثلاثة أصول. قال: فإذا وذلك ممتنع، فإذا امتنع أن تكون زائدة فهي منقلبة عن أصل من أصول الكلمة، لأن الألف فيما يدخل في الصرف لا تخرج عن هذين الحالين، هذه قاعدة. الألف فيما يدخل في الصرف من الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة لا تخرج عن حالين، إما زائدة وإما منقلبة عن أصل، إما أن تكون زائدة وإما أن تكون منقلبة عن أصل، لا تخرج عن هذين. فإذا امتنع أحدهما ثبت الآخر. فالألف إذن في قال منقلبة عن الواو، وأصلها قول كما تقدم. الآن كلما دخلت في الصرف كلما تبين لك أشياء كنت تستغربها وكانت تستوقفك في أول الدراسة. مثلا في أول الدراسة لما كنا نقول قال أصلها قولا، تقول ما الذي يدل على ذلك؟ لماذا ما نقول الألف أصل؟ لماذا ما نقول الألف زائدة؟ لماذا إلى آخره؟ فمجموع هذه القواعد تعطيك قاعدة ثابتة وفهما جيدا. فقال هذه أصلها قولا، ما الذي قلب الواو إلى الألف؟ قلبها قاعدة وجدها الصرفيون في ألفاظ كثيرة متنوعة مختلفة، أن حرف العلة الواو أو الياء إذا تحرك وانفتح ما قبله فإنه يقلب ألفا. قال: وإذا قيل هل الألف في ضارب زائدة؟ فالجواب نعم، لأننا إذ حكمنا بزيادتها وجدنا الكلمة قد بقيت بعد ذلك على ثلاثة أصول، وذلك سائغ جائز، فالألف على هذا زائدة. ومن هذا الشرح نستخلص قاعدة، وهي أن الألف في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة لا تكون أصلا، وإنما تكون زائدة أو منقلبة عن الأصل، كما رأيت زائدة في ضارب منقلبة عن الأصل في قال. وهذا يقرر القاعدة التي بدأ الدرس بها، أنه لا يحكم على حرف بالزيادة إلا إذا بقيت الكلمة بعد الحكم على الحرف بالزيادة على ثلاثة أصول فصاعدا. قال: أقسام الحرف الزائد. ثم أيضا هناك قواعد في هذا، لو جئت وقلت لك دحرج دحرج، هل الدال زائدة؟ قد يقول قائل: إذا حكمنا بزيادة الدال بقيت الكلمة على ثلاثة أصول، وهذا سائغ، هذا سائغ. يقال: إنما يحكم على الحرف بالزيادة بقواعد ستأتي. وهذا الضابط الذي ذكر في هذا الباب، أن تبقى على ثلاثة أصول فصاعدا، هو متمم لتلك القواعد ومصحح لها، متمم ومصحح لها. ثم أيضا أحرف الزيادة ستأتي، ما هي الأحرف التي يحكم بأنها زائدة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: أقسام الحرف الزائد. قال: اعلم وفقك الله أن الزائد نوعان، تكرار لأصل وغيره، تكرار لأصل وغيره. فالأول لا يختص بأحرف بعينها، الذي هو تكرار لأصل لا يختص بأحرف بعينها، بل يدخل في جميع حروف المعجم إلا الألف، لأن الألف لا تقبل التكرار، الألف لا تقبل التكرار. لماذا؟ من يجيب؟ عند من؟ عندك يا خضر. لأن الألف ملازمة للسكون، وما قبلها لا بد أن يكون ماذا؟ مفتوحا، فلا تجتمع ألفان في موضع واحد، لا يجتمع ألفان في موضع واحد، لأنه إذا اجتمع ألفان في موضع واحد، إذا اجتمع ألفان في موضع واحد هذا ممتنع، لأن الألف ساكنة وقبلها لا بد أن يكون مفتوح، فإذا اجتمعت مع ألف أخرى ينتج لنا وجود ألف قبلها ساكن. ونحن قلنا إن الألف لا يكون ما قبلها إلا ماذا؟ إلا مفتوحا، إلا مفتوحا. فلو حركنا هذه الألف لأجل الألف التي بعدها هذا أيضا ممتنع، لأن الألف لا تقبل التحريك، الألف لا تقبل التحريك. فإذا حركت الألف انقلبت همزة، إذا حركت الألف انقلبت همزة. لذلك قالوا في حاء خاء باء تاء هذه الهمزات في آخر هذه الأسماء الأحرف الهجائية، هذه الهمزات هي أصلها ألف، اجتمعت مع ألف قبلها فقلبت همزة. على كل ما كان تكرارا لأصل يدخل في جميع حروف المعجم، يدخل في الهمزة والباء والتاء والثاء إلى آخره ما عدا الألف اللينة. قال إلا الألف، لأن الألف لا تقبل التكرار. مثاله قتل وجلبب. فترى أننا في اللفظة الأولى كررنا أصلا من أصول الكلمة وهو التاء المثنات الفوقية، والتاء من حروف الزيادة الآتي ذكرها. وفي اللفظة وفي الثانية كررنا الباء الموحدة، موحدة أي واحدة، وهي من أصول الكلمة، يقال للباء الموحدة وللتاء المثناة، المثناة أي بنقطتين، والموحدة أي بنقطة. لماذا هكذا؟ لماذا قالوا هذا؟ حتى يتميز، حتى تتميز الأحرف، لأن الأولين كانوا لا يعتنون بالنقط، وإذا نقطوا يوضحون هذا خشية الإلباس، فيقولون مثلا قتل بالقاف والتاء المثناة واللام، هكذا يوضحونها بالضبط، بالقاف والتاء المثناة الفوقية واللام. لو قالوا بالقاف والتاء واللام ولم يقولوا المثنى ولم يقولوا الفوقية لالتبس، لأنهم كانوا يكتبون بالتاء مثل ما تكتب أنت بالتاء بدون نقط. فالذي يأتي بعدهم ويقول هذه هل هي بالتاء أو بالياء أو بالباء فشكلها الثلاثة واحد، أو بالثاء شكلها عند كتابتها بالتاء بدون نقط، بالثاء بدون نقط، بالباء بدون نقط، بالياء بدون نقط. فكانوا يوضحون، فقولهم بالتاء المثناة هذا يحتمل أن يكون التاء أو الياء، لأن التاء فوقية مثنى فوقية والياء مثنى تحتية. إذا قالوا الفوقية فصل أخرج به جميع ما ذكر، لأنهم قد يلتبس عندهم قتل بقبل أو بقثل أو بقيل، يلتبس لأنهم كانوا لا ينقطون أو يقل النقط عندهم. قال المؤلف قال مثاله قتل وجلبب. فترى أن هذه أن في اللفظة الأولى كررنا أننا في اللفظة الأولى كررنا أصلا من أصول الكلمة وهو التاء المثناة الفوقية، والتاء من حروف الزيادة التي ذكرها. وفي الثاني كررنا الباء الموحدة وهي من أصول الكلمة وليست من حروف الزيادة. نعم، مثل بمثالين ليدلل أن ما كان تكرارا لأصل قد يكون هذا الزائد من حروف سألتمونيها وقد لا يكون، أو قد يكون من غيرها، من غيرها. قال والثاني وهو ما لم يكن تكرارا لأصل بل كان حرفا غريبا من أصول الكلمة، والثاني من نوعي الزائد وهو ما ليس تكرارا لأصل مختص بأحرف عشرة مجموعة في كلمة سألتمونيها، وجمعها ابن مالك في بيت واحد أربع مرات فقال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل. هناء وتسليم هذا الجمع الأول عشر عشرة حروف. تلا يوم أنسه هذا جمع آخر عشرة حروف سألتمونيها. نهاية مسؤول جمع ثالث. أمان وتسهيل جمع رابع. كل هذه مثل سألتمونيها جمعت الأحرف العشرة. قال وتفنن الناس في جمع هذه العشرة إلى أحرف حتى وصلوا بها إلى 24 تركيبا فيما وقفت عليه. تفننوا في هذا. منهم من يأتي بهذه الآن أربعة وفي منحة الإعراب ثلاثة تراكيب باختلاف باعتبار اختلاف النسخ والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم وفي بعض النسخ مجموعها في قولك سائل وانتهم وهكذا وجمعها كثير. قال أشهرها ما صدر به وهو كاف وهو سألتموني لأن الغرض ضبط هذه العشرة وبقية ما ذكر من الألفاظ والتراكيب إنما هو لماذا إنما هو فقط من باب زيادة من باب التفكه والتفنن. أبو عثمان المازني سألوه عنها فقال هويت السمان فشي ابنني وقد كنت قدما هويت السمان هويت. فقالوا له نسألك عن الأحرف الزائدة وتتغزل. قال قد أجبتك مرتين. وآخر أيضا سألوه فقال سألتمونيها. قالوا لم نسألك قبل الآن. قال قد أجبتكم أي أنها مجموعة فيه سألتمونيها. نعم. وبعد ما بعده إن شاء الله تعالى سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. إذن هذا هو حاصل درس اليوم كيفية معرفة الزائد وذكر مواضعه. هذا ذكرنا فيه القاعدة العامة في ذلك وذكرنا فيه فائدتين في أقسام الحرف الزائد وقبلها في حكم الألف التي تدخل الصف. نكتفي بهذا في ماذا في الصف. سبحانك اللهم وبحمدك.